السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل والعون والسداد. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في شرح الرسالة التدمورية لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. نرجع إلى الوراء قليلا. أصل الإسلام الشهادتان، قوله أي قول شيخ الإسلام، فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أصل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما، مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة. فإقرار المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله، إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله فلا يستحق العبادة أحد إلا هم، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين. التوضيح: بعد أن بين شيخ الإسلام أن الضلال في الأمر والنهي والوعد والوعيد، وهو الشرع أعظم من الضلال في القدر، أراد أن يبين أن أصل الشرع مبني على الشهادة. يبقى كلمة الشهادة تطلق ويراد بها الشهادتين، وممكن يعبر عنها بقولهم الشهادتان، فالمعنى واحد وإن اختلفوا في التعبير عن المراد. يقول: فشهادة أن لا إله إلا الله تعني وحدانية الله تعالى في عبوديته، وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في تحقيق تلك العبودية. فالوحدانية والرسالة هما حقيقة الشرع، وهما اللتان يفرق بهما بين المسلمين وغيرهم، لا مجرد الربوبية. يبقى أصبح مسألة الاعتراف بالربوبية هذا لا يفر بين أحد. فالمشركون كما سبق وذكر ذلك، والله سبحانه وتعالى أشار لهذا في أكثر من موضع، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. يبقى اعتراف المشركين بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق الملك المدبر هذا لا ينجيهم من عذاب الله، بل وإن اعترفوا بهذا لا يعتبر فرقا بينهم وبين من لم يعترف، بل الكل في الكفر إيه سواء. يبقى الشيء الوحيد الذي من خلاله نفرق بين المؤمن وغيره الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله، وبشهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. وكما تعلمون ولا يخفى، شهادة أن لا إله إلا الله أي لا يستحق أحد العبادة إلا الله، وشهادة أن محمد الرسول صلى الله عليه وسلم تحقيق المتابعة من خلال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأرجو الله يبارك فيكم أن تمعنوا النظر وتدققوا الفكرة وتصححوا المعلومات في هذه الجزئية. نتكلم على الملأ. مسألة الربوبية لا يعول عليها مطلقا أبدا. الأصل الذي به يفرق بين الكافر والمؤمن الإقرار بإفراد الرب عز وجل بكل أنواع العبادة، والإقرار بإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. فإذا اختل أحد الأمرين لا يصح من الرجل إسلام ولا يصح منه إيمان. يقول: وقد لخص العلماء شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يلي: تصديقه فيما أخبر. التصديق ضابطه يا محمد يا فتحي، ضابط التصديق فيما أخبر الذي أرضاه الله منا شرعا، تصديق ليس فيه مجال للشك يؤدي إلى عمل الجوارح. معايا أخي الفضل؟ معايا؟ تصديق، ركز معايا عبد الله، ركز يا محمود، ركز يا مشايخ الله يبارك فيكم. تصديق ليس فيه شك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بخبر أصدقه، زي بالضبط أنا واثق في الأخ أخبرني بخبر، قال لي والله عادل ده حصل كت وكت وكت، أنا واثق فيه أصدق خبره. هذا التصديق لكي يحاسبني الله عز وجل عليه ويؤجرنا عليه لابد أن يكون تصديق له أثر في الجوارح، له أثر في الجوارح. لم يكن له أثر ليس بتصديق. وطلبت مثال وعيده تاني، أنت نزل مثلا قرية ميت الرخا عند المحطة فوق في الطريق، قابلك رجل من أهل البلدة أنت تعرفه حق المعرفة وتثق فيه ثقة طيبة، فسألك أين تذهب؟ قلت له أذهب إلى درس الجمعة، فقال لك إن الطريق بعد 200 متر من الآن مقطوع، ارجع واسلك طريقا آخر. هو الذي أخبرك وأنت تثق فيه وتصدقه. طيب إيه الشيء الطبيعي المألوف لدى العقلاء حينما تسمع هذا الكلام ترجع؟ في عقل في الدنيا يقول غير كده؟ لازم يرجع. يبقى لما رجعت أصبح التصديق من الذي أخبرك أثر في جوارحك. طيب لو أنه أخبرك فقلت له آه أنا مصدقك وتندك ماشي، فمشيت حتى فوجئت بالطريق مقطوع كما أخبرك، فرجعت وهو واقف كما هو، فقال لك لما رجعت؟ قلت له لأن الطريق مقطوع. أقل شيء يغضب منك لم تصدقني وأنا أخبرته. هكذا يا أخواننا ولله عز وجل مثل الأعلى. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخبر بخبر لابد أن يكون لهذا الخبر أثر في سلوكنا. ولما أخبر صلى الله عليه وسلم بأن الأمة ستفترق على 73 فرقة، صحيح حديث صحيح ويشمل الخبر، وثم قال نتيجة الافتراق 72 في النار وواحدة في الجنة. أنا لما أسمع هذا الحديث وأصدقه وهو من ناحية الصناعة الحديثية حديث صحيح، حينما أصدقه أصبح من لوازم الدعاء للتصديق أن أبحث عن الفرقة الناجية، أدور عليها فين، وإلا ما صدقته وإن زعمت أنني صدقته. يبقى تصديقه فيما أخبر تصديق جازم لا شك فيه يؤدي إلى عمل الجوارح. اختل واحد من هذه الأمور ما صدقت وإن ادعيت. مفهوم يا مشايخ؟ الكلام ده لازم ينقل لعامة الناس حتى يعرف الجميع من هو المؤمن ومن هو الكافر، وإلا ستصير الأمور سبهللة يختلط فيها الغث بالسمين ويظن الجميع أن الغث هو السمين. يبقى أول شيء من تفسير أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله تصديقه فيما أخبر. طيب سؤال، تصديقه فيما أخبر يا شيخ رضا في كل ما في كل ما أخبر أم في البعض دون البعض؟ ها في كل ما أخبر. طيب سؤال، هل يا ترى تصديقه فيما أخبر سواء الخبر أتانا بطريق التواتر أم بطريق الأحد، ولا فيش فرق يا شيخ محمد؟ ما فيش فرق. يبقى الخبر أتاني بطريق متواتر أصدقه، معايا فيض؟ الخبر أتاني بطريق أحد أصدقه، واضح يا مشايخ ديت؟ طيب مسألة، لو أن رجلا صدق بكل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصدق مثلا يعني بالحوض، بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الرجل ده حكمه في شريعة الإسلام إيه يا مشايخ؟ كافر، كافر، لا ينفع تصديقه لأنه كذب معلوم من الدين بالضرورة. وكما تعلمون ولا يخفى إن أحاديث الحوض وردت عن 70 صحابي، يعني أكثر من 70 صحابي رووا أحاديث الحوض، وإحنا عندنا المتواتر كم؟ 3، دولت حاجة و70. يبقى رجل صدق زي بالضبط كده، رجل صدق بكل ما في القرآن. أنا ببسط الكلام ده وأظن لا يخفى عليكم حتى تتفطن للهجمة الشرسة التي يهجم بها الخبثاء لتبييع الدين عند كل الناس. يريدون أن يمسخوا دين الله ولا يريدون أن يجعلوا على وجه الأرض أي شريعة، بل يدعون إلى العلمانية البحتة ولكن غلفوها بصورة محاربة الإرهاب مع ملك إلى غير ذلك. طيب رجل صدق بكل أخبار القرآن وجه مثلا في خبر من أخبار القرآن خبر واحد بس ما صدقه، يعني قلنا له في قوله تعالى وكشفت عن ساقيه، آية في القرآن، قال لك لا هذه الآية ليست في القرآن، وأصر أنها ليست في القرآن وأقمنا عليه الحج. وهنا سؤال يا فياض، كيف نقيم الحجة على من أنكر آية في القرآن يا فياض؟ السؤال واضح؟ كيف نقيم الحجة على من أنكر آية من القرآن؟ أي أبا هاجر؟ خبر يا مشايخ، تفضل يا تفضل يا مصطفى، خبر يا رجال، المصحف يا رجال. قال لا، رجل بنقول له قال الله عز وجل في القرآن وكشفت عن ساقيها وقالت هذا صرح ممرض من قوارير، آية في القرآن في سورة النمل. قال لك مش قلنا تفضل مصحفا، واذهب إلى أي بلد من بلاد المسلمين وافتح أي مصحف يعجبك ستجد الآية في القرآن. فتح جميع المصاحف ووقعت عينه على الآية، ومع ذلك أصر وقال ليست في القرآن. حكم أي مشايخ؟ الأمر واضح، الأمر واضح، هذا ليس فيه شروط ولا اتفاق موانع، لأن الحجة أقيمت عليه بإرائه كتاب الله عز وجل. طيب، تصديقه فيما أخبر. الأمر الثاني طاعته فيما أمر. وهنا لابد من بيان أن الطاعة فيما أمر تكون على قدر الاستطاعة، بعكس التصديق. انتبهوا يا مشايخ، بعكس الايه؟ التصديق. يبقى التصديق ليس هناك عذر لأحد ألا يصدق بخبر، لا، العذر الوحيد له في عدم التصديق بالخبر أن الخبر لم يرد إليه، أو ورد له من طريق يظن أنه غير صحيح، ده عذر، ولكن جاءه الخبر بطريق صحيح والنص صحيح وصريح في ثبوت الخبر، الأمر واضح. طيب تعال بقى، بالنسبة طاعته فيما أمر، أي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، هذه الطاعة إخواني أكرمكم الله منوطة بالاستطاعة، بعكس التصديق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. يبقى أمرني بشيء، هذا الشيء لا أستطيعه، خلاص سقط عنك الأمر، ولكن ليس هذا على وجه الإطلاق، هناك أمور معينة لا تسقط عنك أبدا، اللي هي الصلاة، اللي هي الإيه؟ الصلاة. الصلاة تسقط، ما فيش حاجة في الصلاة اسمها لا أستطيع، الكلام ده مرفوض. تقول مثلا لا أستطيع أن أصلي قائما لكذلك، لا أستطيع أن أتوضأ لكذا، لا أستطيع أن أتيمم لكذا، لا أستطيع أن أستقبل القبلة لكذا، لك ذلك. أما أن يصل بك الحال تقول لا أستطيع أن أصلي ومعك عقلك، مرفوض، مرفوض. يبقى ما هو العذر الوحيد للآدمي المكلف الذي يسقط عنه الصلاة؟ فيه فقدان العقل. والمرأة أن تكون حائضا أو إيه؟ أو نفساء. يبقى عندنا الطاعة يا مشايخ منوطة بالاستطاعة، وما أمرتكم بشيء فأتوا منه من إيه؟ ما استطعت. التفسير الثالث مما يتضمنه شهادة أن محمد رسول الله اجتناب ما نهى عنه وزجر. يبقى التصديق الائتمار، التصديق ما فيش أعذار، الائتمار منوط بالاستطاعة، الانتهاء غير منوط بالاستطاعة، غير منوط بالاستطاعة. يعني ممكن أقول أنا لا أستطيع أن أصوم رمضان، نعم كلامك يقبل منك، ولكن أقول لا أستطيع أن أترك الغيبة والنميمة، مرفوض. مفهوم يا مشايخ؟ يبقى أنا عندنا الفعل المأمور منوط بالاستطاعة، اجتناب المحظور ماله ها ليس له علاقة بالاستطاعة. اتفهمت يا اخوانا المسألة دي؟ يبقى بناء على ذلك واحد بيدخن، واحد بيعمل كذا، واحد بينظر للنساء إلى غير ذلك، وقلنا له أن هذا محرم وأقمنا له الأدلة الشرعية على صحة قولنا، ومع ذلك قال لا أستطيع، كذاب، كذاب. عذره الذي ادعاه بعدم الاستطاعة لا ينفعه ولا يقبل منه. التفسير الثالث من لوازم شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعبد الله إلا بما شرع، نعم يعني لا أعبد ربي عز وجل إلا بعبادته، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلها أو أقر من فعلها، دول الثلاثة. عدا ذلك عبادة لم يأمر بها ولم يفعلها ولم يقرها بدعة في دين الله عز وجل، بدعة في دين الله عز وجل. فإذا استقرت الأمور الأربعة عند المسلم في هذه الحالة حقق تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. وأما شهادة أن لا إله إلا الله فهي إفراد الرب عز وجل بالعبادة. نرجع للكتاب، وسيفصل شيخ الإسلام في هذين الأصلين وهما الوحدانية أي توحيد الألوهية والرسالة كما يلي. الأصل الأول توحيد الألوهية. قوله الأصل الأول توحيد الألوهية، فإنه سبحانه أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله، يدعونهم انتبه ويتخذونهم شفعاء بدون إذن الله عز وجل. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء شفعاء مشركون، وقال تعالى عن مؤمن ياسين أي الذي جاء ذكره في سورة ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوا. وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فأخبر سبحانه عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء. وقال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. قال طائفة من السلف كان قوم يدعون العزير والمسيح والملائكة فأنزل الله عز وجل هذه الآية يبين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يقول عز وجل أولئك الذين يدعون أي هؤلاء الذين دعوهم المشركون سواء عزير سواء المسيح سواء الملائكة هؤلاء القوم الذين دعوهم المشركين يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني يبحثون عن الطرق الشرعية التي من خلالها يتقربون إلى الله عز وجل أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. التوضيح، هذه الفقرة من كلام شيخ الإسلام غير محتاجة إلى توضيح ولكن نتناولها من خلال مسائل أربع كما يلي. أولا ودي انتبهوا لها أوي يا مشايخ، لأن شرك الربوبية لم يقع من المشركين، يعني مشركوا مكة لم يشركون بالله عز وجل شرك الربوبية على الجملة، وشرك الربوبية وقع في هذه الأمة وبالذات في هذه العصور المتأخرة، وهذا إن دل على شيء يدل على انتكاسة في الفطرة لا يعادلها انتكاسة. أن شرك العربي كان في توحيد الألوهية كما سبق، وذلك باتخاذهم وسائط يعبدونهم انتبه، ادي معنى الشرك هم يتخذون وسائط يعبدونهم ويزعمون انهم شفعاؤهم عند الله. يبقى اذا سئلت ما هو الشرك الذي وقع فيه العرب وحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه وانكره عليهم واستحل دماءهم واموالهم وضررهم، انهم اتخذوا شفعاء وسائط يقربونهم من الله، يعني هم يعبدون الله ولكن اتخذوا بينهم وبين الله ايه؟ وسائط وشفعاء. هذا الشرك الالوهيه الذي وقع فيه مشركو مكه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا الله. قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون، وغيرها من الايات المذكوره في الرساله. المساله الثانيه: ان الشفاعه جميعها مردها الى الله عز وجل وحده، فلا يسال الشفاعه احد الا من الله، كما قال تعالى: ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعه جميعا له ملك السماوات والارض ثم اليه ترجعون. ورق واكتب هذا الحديث، فهو حديث نافع لعل الله عز وجل ينفعنا وإياك به. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث طلق بن حبيب، روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث طلق بن حبيب: يا مشايخ أحكموا أمركم، أحكموا أمركم، هكررها على طول، أحكم أمرك في مسائل الاعتقاد بالذات، الهجمة شرسة لا تبقي ولا تضر، ونسأل الله أن يعيننا ويسددنا ويجعل كيدهم فينا حليم. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث طلق بن حبيب قال، أي طلق، نعم طلق بن حبيب قال: كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة، كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة، حتى لقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه، حتى لقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فقرأت عليه كل آية ذكرها الله تعالى، فقرأت عليه كل آية ذكرها الله تعالى فيها خلود أهل النار، فيها خلود أهل النار، فقال لي جابر: يا طلق، فقال يا طلق، أتراك أقرأ لكتاب الله مني وأعلم بالسنة مني؟ أتراك أقرأ لكتاب الله مني وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني؟ قال طلق: فانصعتم، وفي رواية: فاتضعتم، أي تواضعت وخشعت، فانصعت، وفي رواية: فاتضعت، فاتضعت، فألف تاء ضاد عين تاء، فاتضعت. فقلت لهم: لا والله بل أنت أقرأ لكتاب الله مني وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. قلت لا والله، بل أنت أعلم بكتاب الله مني، أقرأ لكتاب الله مني وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. قال فإن الذي قرأت أهلها المشركون الذين هم أهلها، فإن الذي قرأت أهلها المشركون الذين هم أهله. ولكن قوم أصابوا ذنوبا، ولكن قوم أصابوا ذنوبا فعذبوا بها ثم أخرجوا. فإن الذي قرأت أهلها المشركون الذين هم أهله، ولكن قوم أصابوا ذنوبا فعذبوا بها ثم أخرجوا. وأهوى جابر بن عبد الله إلى أذني وقال، وأهوى جابر بن عبد الله بيديه إلى أذني وقال صمت صمت إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صمت. يعني هو الكلام اللي قاله لطلق بيقول له إيه بعد ما وضع يديه صمت، يعني كأنه يؤكد له أن هذا الكلام الذي ذكرته لك أنا سمعته من النبي مش من عندي. ثم قال صمت إن لم أكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرجون من النار ونحن نقرأ ما تقرأ. ونحن نقرأ ما تقرأ كويس. فقال الرجل اللي هو من المشايخ طلق بن حبيب، شوف الشبهات، طلق بن حبيب الذي تطرح، ما هو الخلل بيجي منين؟ من عدم الوقوف على فهم السلف للنص، هو ده المصيبة الكبرى. أخطأ وجانب فهم السلف، يأتي من ورائه التكفير، يأتي من ورائه نفي القدر، يأتي من ورائه تأويل الصفات، طالما ترك منهج السلف في التفسير. آدي وحدهم، ولكن أسعده الله بأن التقى مع الصحابي الجليل جابر بن عبد الله وهو من أكابر الصحابة وأزال عنه الشبهة وانصاع الرجل. وده مكمن الخطر، إنه فعلا يطرح شبهة، طيب لو أزيلت عنك هترجع ولا تظل على ما أنت فيه من ضلال؟ هو ده يا أخوانا مشكلة مصر، وإن شئت تقول مشكلة كثير من مسلم العصر. فهم اعتقد أولا ثم أتى بأدلة لو أعناقها، فلما بين له أن هذه الشبهة لو عنقه وفر منك كالبغل الشموس. هو ده الإشكال كله، وأنا بقوله وبوجه كلام لكل أخ منكم، وانقلوا هذا الكلام، أي أخ وأي مسلم يجد على دعوتنا أي شائبة أدينا النصيحة، أي شائبة سواء في المعتقد أو في الفقه العملي أو في المعاملات أو في أي شيء. يا أخوانا إحنا في أزمة في منتهى الخطورة، وكل يوم الأزمة تزداد. الله يبارك فيكم، أرجو أن نكون على قدر الشعور بالمسؤولية تجاه السنة وتجاه الشريعة. اكتب عندك. فقال الرجل إن الله عز وجل يقول يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. انتبه. فقال له جابر إنكم تجعلون الخاص عاما، وده الإشكال الكبير، إنكم تجعلون الخاص عاما، هذه للكفار، هذه للكفار. اقرأ ما قبله، اقرأ ما قبله، افتح خذ بقى اكتب الآية كلها معايا مشايخ لحد كده، واضحة يا رجالة؟ اقرأ ما قبله. قال تعالى: إن الذين كفروا، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. مظبوط. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معهم ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار. أهو جات الآية، اكتب عندك سورة المائدة الآية 36 و37 حتى ترجع إليها. واضح يا مشايخ الجزئية ديت؟ أهو شوف الخلل جبني، أخذ نصا من القرآن وقطع ما قبله، قال لك أهو يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منه. ودي المسلك اللي بيسلكه دائما نفاة السنة والذين يريدون أن يطعنوا في القرآن، ولكن أخذوا السنة خطوة أولى، قال لك هو عند حديث الشفاعة يعارض القرآن كما قال الهالك مصطفى محمود. طب فين وجه المعارض؟ قال لك هو وما هم بخارجين من النار. طيب أيها الأحمق اقرأ ما قبله، وإحنا بنقول الشفاعة لأقوام ماتوا على التوحيد وأصابوا بعض الذنوب ولم يتوبوا منها، وشاء ربنا عز وجل ألا يعفو عنهم وعذبهم في النار بقدر ذنوبهم. شفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، شفع فيهم المؤمنون، شفع فيهم الأنبياء، فخرجوا بشفاعة الشافعين بإذن رب العالمين. ما وجه المعارضة بين هذا وبين ما تزعم أنه يعارض القرآن؟ ليس هناك معارضة، لأن المصدر واحد. طيب أكتفي بهذا القدر من الإملاء، نرجع للكتاب. ثانيا، المسألة الثانية أن الشفاعة جميعا جميعها مردها إلى الله تعالى وحده، فلا يسأل الشفاعة أحد إلا من الله، كما قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. المسألة الثالثة أن للشفاعة شرطين: الأول الإذن للشافع أن يشفع، أي الإذن من الله عز وجل، الرضا عن المشفوع له. ودليل هذين الشرطين قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وفي هذا تأكيد ما سبق من أن الشفاعة لله وحده. طيب اكتب عندك: ويستثنى من هذين الشرطين ما ورد به النص، ويستثنى من هذين الشرطين ما ورد به النص. وهو أن الله عز وجل يأذن للشافع بالشفاعة، يأذن للشافع بالشفاعة مع عدم رضاه عن المشفوع له. للشافع بالشفاعة مع عدم رضاه للمشفوع له. ويستثنى من هذين الشرطين ماشي ما ورد به الدليل. لحظة واحدة ركزوا معايا كده، احنا عندنا العام لو جاء دليل يخصصه في إشكال يا مشايخ؟ الله يبارك فيكم. طيب والمطلق إذا ورد دليل يقيده في إشكال؟ خلاص ده أمور متفق عليه. وإحنا قلنا قبل ذلك إذا خصص العام ولم نعمل بالتخصيص وظللنا نعمل بالعام هذا من اتباع الإيه؟ المتشابه. يبقى قوله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها هذا خاص بالكفار. مظبوط يا أبا عيشة؟ طيب فإذا عممه رجل يبقى عمل يا ابني؟ ويبقى في قلبه إيه؟ مسائل واضحة يا مشايخ. دي قضايا ثابتة. يبقى عام خصص، واحد جاء قال لك لم يخصص وأخذه على عمومه، يبقى اتبع المتشابه ونص الآية. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فاحنا بنقول شروط الشفاعة لكي تكون مقبولة عند الله شرط الاثنين، أن يأذن الرب عز وجل للشافعي. من هذا الشافع؟ أذن له ربنا. الأمر الثاني أن يرضى ربنا عن المشفوع له. طيب وجدنا عندنا نصوص أذن ربنا للشافعي بالشفاعة مع أنه لم يرضى عن المشفوع له، خلاص يبقى دوك عام وده إيه خاص وانتهى الأمر على ذلك. آخر حاجة كتبتها إيه؟ ما عدم بالإذن للشفاعة وعدم الرضا عن المشفوع. اكتب عندك كما في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يبدأ في حسابهم، لأهل الموقف أن يبدأ في حسابهم، وهي الشفاعة العظمى. أن يبدأ في حسابهم وهي الشفاعة العظمى، مع أن في أهل الموقف من لم يرضى عنهم ربنا، صحيح ولا لا؟ ده فيهم الكفر وفيهم أبو جهل وفرعون أهل الموقف، مع أن في أهل الموقف من لم يرضى عنهم ربنا عز وجل. المثال الثاني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب مع أنه مخلد في النار، مع أنه مخلد في النار. نرجع للكتاب. المسألة الرابعة في قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. قال شيخ الإسلام رحمه الله قال الطائفة من السلف كان قوم يدعون عزيرا والمسيح والملائكة يدعونهم أن يعبدونهم، يطلبون منهم ما لا يجوز إلا من الله عز وجل، فأنزل الله عز وجل هذه الآية فبين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله عز وجل ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أقول هذا القول في سبب نزول منقول عن ابن عباس ومجاهد والحسن، وهناك قول ثان ثابت عن ابن مسعود في صحيح مسلم وفيها أنها نزلت في نفر من العربي كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون والإنس الذين يعبدونهم لا يشعرون. واختار هذا السبب ابن جرير ورد السبب الأول، وهناك سبب ثالث وهو أنه أصاب المشركين قحط حتى أكلوا الكلاب والجية فاستغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليدعو لهم فنزلت هذه الآية، وهذا الثالث ذكره بعض المفسرين ولم يسندوه والله أعلم. اكتب عندك من القواعد في علم التفسير، من القواعد في علم التفسير تتعدد الأسباب والنازل واحد. تتعدد الأسباب والنازل واحد، وكذلك تتعدد النوازل والسبب واحد. وكذلك تتعدد النوازل والسبب واحد. وقال ابن القيم في معنى الآية والمعنى أن الذين تدعونهم من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين يتقربون إلى ربهم ويخافونه ويرجونه فهم عبيده كما أنكم عبيده، فلماذا تعبدونهم من دون الله وأنتم وهم عبيد الله؟ تحقيق الشهادتين بإفراده بجميع العبادات، بإفراده إفراد من؟ عز وجل. عشان كده احنا قلنا قبل ذلك في فرق بين من يعبد الله وبين من لا يعبد إلا الله، فرق كبير. وهناك فرق بين عبادة الله وبين إفراد الله بالعبادة، هذا شيء وذاك شيء آخر. قوله أي قول شيخ الإسلام ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق، كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى. اكتب عندك تنبه كده، وهذا من عطف الخاص على العام. وهذا من عطف الخاص على العام. كما قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال تعالى: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وكل من الرسل يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى في التوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. التوضيع سبق بيان العبادة، وأنها كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن. وأراد شيخ الإسلام أن يبين أن حقيقة التوحيد هي إفراد الله بجميع العبادات الظاهرة منها كالصلاة والصيام والحج وغيرها، والباطنة كالتوكل والخوف والتقوى والمحبة وغيره. يبقى أصبح أنا عندي العبادات التي أمرني بها ربي عز وجل تنقسم باعتبار مصدرها، يعني طلع منين من البدن، إما من القلب وإما من الجوارح على الإيه؟ القلب. وطبعا إحنا بنقول عبادة قلبية وعبادة ظاهرة بالجوارح، هذا التفريق في الذهن فقط، في الذهن. أما في الخارج ما فيش الكلام ده، لا تقع عبادة من القلب إلا ومعها من الجوارح. يعني واحد بيتوكل على أو بيخاف الله عز وجل يستحيل يخاف غير الله بجوارح أو يرتعب قلبه من غير الله أبدا. يبقى ما فيش فصل بين عبادة القلب والظاهر إلا في الأذهان فقط أو لما نيجي نكتب. أما في الواقع عبادة القلب سبب لعبادة الجوارح، وعبادة الجوارح مبنية على ما في القلب من الإيمان. يقول فذكر هنا الأدلة على إخلاص العبادة لله إجمالا، وهي قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال تعالى: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وقال تعالى: فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم ذكر أدلة التوكل، وسيأتي بعد ذلك بأدلة الخوف والخشية والتقوى. وقف مع قوله تعالى: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون. فقال في الإتيان: ما آتاهم الله ورسوله. وقال في التوكل: وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله، لأن الإتيان هو الإعطاء الشرعي، وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الحلال ما أحله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اكتب عندك: جاء الأمر في هذه الآية اللي هو ما أتاكم الرسول بدون قيد ولا شرط، بدون قيد ولا شرط. جاء الأمر في الآية بدون قيد ولا شرط، يعني وما أتاكم الرسول فخذوا خلاص، وما نهاكم عنه فانتهوا. ما ينفعش أعلق طاعتي للرسول على شيء أبدا. عشان كده احنا قلنا قبل ذلك الطاعة تنقسم باعتبار المطاع إلى قسمين. يعني واحد بيأمرك وانت تطيعه بينقسم باعتبار الذي أمرك إلى قسمين، إما خالق وإما مخلوق. فإذا أمر الخالق فطاعته مطلقة بدون قيد أو شرط. طب المخلوق ينقسم لقسمين: رسول وغير رسول. أمر الرسول بأمر طاعته مطلقة كطاعة الله عز وجل، غير الرسول مقيدة بطاعته لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم التقسيمة ديت؟ يبقى تنقسم الطاعة باعتبار الآمر إلى قسمين. اكتبوها معلومة كويسة تستفيد منها إن شاء الله. تنقسم الطاعة باعتبار الآمر إلى قسمين: خالق ومخلوق. خالق ومخلوق. أما الخالق فطاعته مطلقة بدون قيد أو شرط. وطاعة المخلوق إلى قسمين، رسول وغير رسول. فطاعة الرسول مطلقة كطاعة الله، تاني بنقسم الطاعة باعتبار الذي أمرك، خالق ومخلوق. هي في أمر بتيجي من غير كده، إما خالق أمرنا وإما مخلوق. فقلنا أمر الخالق طاعته مطلقة بدون قيد أو شرط. طب المخلوق بينقسم لقسمين، إما أن يكون رسول وإما أن يكون إيه؟ غير رسول. طاعة الرسول أيضا مطلقة بدون قيد أو شرط، غير الرسول مقيدة بطاعته للشرع، غير الرسول مقيدة بطاعته للشرع. نرجع للكتاب، يقول: وأما الحزب فهو الكافي، والله وحده كاف عبده، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهو وحده حسبهم كله. التوضيح هنا، قال تعالى في التوكل حسبنا الله أي كافينا، ولم يقل حسبنا الله ورسوله، بينما قال في الإيتاء سيؤتينا الله من فضله ورسوله، وقبل ذلك قال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. والسبب في ذلك أن الإيتاء هو الإعطاء الشرعي من الإباحة والتحريم الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الحزب فهو الكافي، والله تعالى وحده كاف عباده، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن كثير: فتضمنت هذه الآية الكريمة أدبا عظيما وسرا شريفا، حيث جعل الرضا بما آتاه الله ورسوله والتوكل على الله وحده، وهو قوله: وقالوا حسبنا الله. وقف مع قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قوله تعالى، قوله وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله. اتفهم؟ حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني الله حسبك، وكذلك هو حسب من اتبعك من المؤمنين. وانتبه على كلمة ايه؟ ومن اتبعك، ولم يقل حسبك الله والمؤمنون، واخد بالك؟ لا، قال ومن اتبعك، إشارة إلى تحقيق المتابعة يودي بك إلى التوحيد وإلى إفراد الله عز وجل بكل أنواع العبادة، إشارة إلى أن المتابعة تودي بك إلى التوحيد. يقول: أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمن هو الله، فهو كافيكم كلكم كلكم. وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين، إذ هو وحده كافي نبيه، وهو حسبه ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول. وهذا في اللغة كقول الشعر: فحسبك والضحاك سيف مهند، وتقول العرب: حسبك وزيدا درهم أن يكفيك وزيدا جميعا درهم. التوضيح: اختلف في معنى الآية على ثلاثة أقوال. الأول: حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله، وهذا هو قول جمهور المفسرين، واختاره ابن جرير وابن كثير، وهو منقول عن عبد الرحمن بن زيد وعطاء، فيكون المعنى: كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين، فمن في محل جر بالعطف على الكاف في حسبك. الثاني: حسبك الله والمؤمن، فتكون من في محل رفع عطفا على اسم الله، وهذا هو الذي غلطه شيخ الإسلام هنا، وقد نقل عن الحسن وعزاه القرطبي إلى النحاس. الثالث: يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمن، فتكون من في محل نصب مفعول به، وهذا المعنى موافق للمعنى الأول، وإنما الاختلاف في الإعراب فقط، وقد نسبه الشوكاني إلى النحاس أيضا، حيث قال: واختار النصب على المفعول معه النحاس. ولا يصح القول بأن المعنى حسبك الله وحسب المؤمنون، لأن الحسب والكفاية والتوكل لله وحده، ولا يوجد آيات في كتاب الله أسندت الحسب إلى غيره سبحانه وتعالى، وقد سبقت الآيات في ذلك. وأما قوله وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فهنا فرق بين الحزب فجعله لله وحده، وبين التأييد بالنصر فجعله تأييدا بالمؤمنين. فإن قيل في قوله تعالى حسبك الله ومن اتبعك لا يصح تقدير الجر، لأن العطف على الضمير المجرور من غير إعادة المجرور ضعفه العلماء اللغة، كما قال ابن مالك وعوض خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل. فالجواب أن هذا صحاح جماعة من العلماء وشواهده كثيرة في الشعر والنثر، لذلك قال ابن مالك وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيحة مثبتة. والصحيح في هذا جواز التقديرات الثلاثة الجر والنصب والرفع، فالجر كما سبق عطفا على الكاف، والنصب يكون من مفعولا معه كما قال الشاعر إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند، والرفع بجعل من مبتدأ خبره محذوف فتعدل حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين حسبهم الله أيضا والله أعلم. وفصل ابن القيم النصب كما تقول حسبك وزيد الدرهم، وهو موافق لما ذكره شيخ الإسلام هنا. هنا فيه مسألة عاوز أبينها أو ألفت إليها النظر، وهي إذا وجدت في أقوال المفسرين في تفسير بعض الآيات أو بعض الأحاديث أكثر من قول، ومسند كل قول إلى قائل ولكن بعضها خطأ، إياك أن تذكره دون بيان خطئه، إن هذا من التدليس ومن الكذب، لأن ما فيش حد معصوم، واخد بالك؟ يبقى إذا كان في المسألة أقوال وهذه الأقوال منها الخطأ ومنها الصواب، إما أن تذكر الصواب وهذا يكفيك، وإما إن أردت أن تتوسع وتنقل كل الأقوال فالخطأ تبين أنه خطأ وتبين وجه الخطأ. أما أنك تذكره فقط، واختلف العلماء على قولين حسبك الله أي أن الله حسبك، والقول الثاني وأن المؤمن أيضا حسبك، لا هذا لا يحل لك تنقل الخطأ، فلا بد من بيان القول الخطأ وبيان ما فيه من خطأ مع التماس العذر كما تعلمون لمن قال به. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقف عند هذا الحد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجازي شيخ الإسلام عما خير الجزاء.